بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس السابق كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على أهل الكلام، وأن لازم كلامهم ولازم قولهم ما هو؟ ها؟ خير من إنزاله، لأنه إنما يقولون أنزل لماذا؟ للانشغال به تأويله وصرفه عن ظاهره، وإلا لا يأخذ منه هدى ولا بيان. ثم ذكر رحمه الله سند مقالة الجهمية. أخذها عن الجهد من؟
أخذها الجهد من صفر الله شهرها.
نعم. وهو أخذها عن شيخي من؟
بيان بن سمعان.
بيان بن سمعان.
عن طالوت بن أقيل بن العصر أصلها
يهود. وطالوت أخذها قال عن من؟
بن
خالد بن العصر الساحر اليهودي. طيب ما عشان نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرد أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. هذه فائدة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. ما هي الصفات التي أثبتها النفاة؟ فإن المعلوم عن النفاة أنهم ماذا؟ ينفون الصفات ولا يثبتون منها شيئا. وفي هذا الموضع نبه شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يثبتون أنواعا من الصفات. النوع الأول الصفات السلبية. الصفات السلبية معناها المنفية التي لا تدل على أمر ثبوتي، وإنما تدل على أمر منفي. ووصفهم لله سبحانه وتعالى بالسلب والنفي كثير، فيقولون: الله لا يجهل، الله لا يظلم، الله لا يعجز. لا يصفون بالعلم، حتى كان كما تقدم معنا الكناني يقول لبشر: أتقول إن الله يعلم؟ قال: أقول ماذا؟ لا يجهل. فهذا النوع مما يثبتونه من الصفات ماذا؟ المنفية، ليس بجسم ولا عرض، لا داخل العالم ولا خارج العالم. وهكذا من صفات النفي أثبتوها. هذا النوع الأول من الصفات التي أثبتوها، وهي الصفات السلبية التي هي الصفات المنفية. قال: أو إضافية. الصفات الإضافية معناها هي التي تدل على صفة مضافة إلى الغير. ذكر بعض ضابطها قال: هي الصفات التي تدل على صفة مضافة إلى الغير. وبعض ذكر ضابطا آخر فقال: هي صفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج ولا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها. هي صفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج ولا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها. ف فمثلا اسم الله تعالى الأول لا يأخذون منه صفة الأولية ولا يثبتون منه، قالوا ولكن يعرف معناه بما يقابله باعتبار أن المخلوقات كلها موجودة بعده، قالوا فهذا معنى الأول أي أن المخلوقات موجودة بعده. فانظر ماذا قال في ضابطها، هي التي تدل على صفة مضافة إلى الغير، فهم جعلوا هذا المعنى الأول أي باعتبار أن المخلوقات بعده، فهو أثبت وجود المخلوقات بعده ولم يثبت لهم صفة الأولية. مثله أيضا الخلق، ليس معناه عندهم إثبات صفة الخلق لله، وإنما المعنى وجود مخلوق له يظهر أثره في الغير ولا يتبين إلا بذكر ما يقابله، خالق يقابله ماذا؟ مخلوق. قالوا فمعنى الخلق في حقه وجود مخلوقات. مثله أيضا كما هو معلوم في غير الله عز وجل الأبوة، هل يتصور أبوة بدون بنوة؟ هل ممكن أن يكون أب بدون ابن؟ لا يمكن. والبنوة هل تتصور بدون أبوة؟ لا يمكن. فهذا معنى الصفة الإضافية أي بالإضافة إلى غيرها، ولا يظهر معناها إلا بمقابلة غيرها. فقالوا الخلق في حق الله عز وجل ليس معنى أننا نصف الله تعالى بالخلق، لا، ولكن هو باعتبار وجود مخلوق لله. ثم يقولون هذا المخلوق من خلقه. أيضا الرحمة، وجود من يرحمه الله عز وجل، ولا يقولون هذه الرحمة صفة، لا، يقولون بل وجود مرحوم يرحمه الله، وهذه الرحمة يقولون مخلوق من مخلوقات الله. فهذا معنى الصفات الإضافية التي يثبتونها. هل في الحقيقة فيها إثبات صفات؟ لأنما فيها إثبات صفات في من؟ في الغير وفي المقابل لا لله عز وجل. فقالوا معنى صفة الخلق ليس معنى أننا نصف الله بأنه خالق، لكن معنى وجود مخلوق الأولية لله عز وجل. هل تثبتون أن من صفات الأولية؟ قالوا لا. طيب فما معنى الأول؟ قالوا أن المخلوقات موجودة بعده. والنوع الثالث قال أو مركبة منهما، أي مركبة من الصفات السلبية والصفات ماذا؟ الإضافية. وضابطها هذه المركبة هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر، تكون سلبية باعتبار وتكون إضافية باعتبار آخر. مثاله مثلا اسم الله الأول، تقدم هل يثبتون منه صفة الأولية لله؟ لكن ما يقول المعنى الأول أن المخلوقات ماذا؟ بعده. فهو من هذه الجهة صفة سلبية أو إضافية؟ إضافية. بقي كيف يكون الأول فيه صفة سلبية؟ قالوا معناه أنه ليس بمحدث. هل تثبتون الأول لله ومن صفات الله؟ قالوا لا، لكن نقول هو ليس بمحدث أي ليس ماذا؟ بمخلوق. فانظر الآن هنا إذا نظرنا إلى الأولية باعتبار أنه ليس بمحدث على ما فسروه هذه الصفة ماذا؟ سلبية. وإذا نظرنا باعتبار أن المخلوقات بعده هذه الصفة ماذا؟ إضافية. فإذا هذه الصفة مركبة من السلبية والإضافية. هذا من المصطلحات التي يكثر ذكرها في كتب المعتزلة وأهل الكلام. انظر لتفسيرها كتاب مصطلحات في كتب العقيدة للحمل صفحة 52، مصطلحات في كتب العقيدة. إذن في الحقيقة أن هؤلاء النفاة لم يثبتوا لله أي صفة، لأن هذه الصفات المنفية كما تقدم معنا مرارا هل الوصف بها كمال أو نقص؟
نقص.
ومثلنا فيما سبق لو دخل إنسان على ملك وقال له أنت لست بحجام وأنت لست بمتسول وأنت لست بجبان وأنت لست ببخيل ونحو من هذا الكلام، هل سيرضى؟ ربما لا يغضب عليه وهو ينفي عن هذه النقائص، لأن التفصيل في نفي النقص ليس بكمال. فلذا كانت الصفات السلبية هي في الحقيقة ليس بكمال، لأن السلب معنى النفي، والنفي ماذا؟ عدم. أنا أقول هذا الجدار لا يظلم ولا يعتدي ولا يؤذي أحدا ولا يبخل، لأن هذه الصفات في حقه ماذا؟ عدم، ممتنعة منتفية، فأنا أصف العدم بالنفي. فإذا ليست صفات السلب والنفي كمالا، ولذا هؤلاء النفاة أثبتوها، وأيضا أثبتوا الصفات الإضافية كما تقدم، هي التي يظهر معناها في غيرها الذي يوصف بها الغير، ولا يظهر معناها إلا بالمقابلة، ولا تتعقل إلا بذكر ما يقابلها ويناسبها، أو صفات مركبة من الأمرين كما تقدم التمثيل له. كتاب الحمد اسمه كأنه محمد بن إبراهيم الحمد.
كل الصفات هكذا مثل الأول،
كل الصفات الفعلية هي تكون إضافية، لأن الصفات الفعلية تتعدى إلى ما الغير، فهي صفات إضافية لكن لا يثبتها لله عز وجل، يثبتها لذاك الغير، صفة لذلك الغير، وأما الله عز وجل فلا يثبتها له، فلا يثبتون هذا. قال رحمه الله: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي من المتفلسفة. قال الذهبي رحمه الله: له تصانيف مشهورة، من ابتغى منها الهدى ضل وحار، يسمونه المعلم الثاني بعد أرسطو. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية. بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، أي لا يثبتون المعقولات، لا يثبتون إلا ما دل عليه أحد الحواس الخمس، يضاء أو يشم أو يلمس ونحوها من الحواس الخمس، وأما ما عداها فلا يثبتونه. قال: فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. إذن فبدعة الجهمية بدعة يهودية مأخوذة أيضا عن الصابئين والمشركين. قال: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية، وكانت ترجمتها وتعريبها في زمن خلافة من؟ المأمون، الذي يدخل على الناس شرا كثيرا. وكان شيخ الإسلام يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده في هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها، فهو الذي أرخل هذه الكتب وعربها، وهو الذي حمل الناس على البدع والضلالات وألجأهم للدخول فيها من بدء قول بخلق القرآن ونحوها من بدع الجهمية. قال: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال، ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف الثالثة عندكم، عندنا الثانية.
قال هو خطأ،
نعم، لأنه قال في حدود المئة الثانية عربت. في نسخة ثالثة. أنه كان بعد المئة الثانية. قال ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي. وطبقته الكلام هؤلاء الأئمة الذي سيأتي وبشر المريسي كانوا في المئة الثانية، لكن كانوا ولما دخلت المئة الثانية وكان في حدود الثالثة. نعم في حدود الثالثة، فإن كلام هؤلاء كان في حدود المئة الثالثة. قال انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وبشر هو الذي نصر بدعة الجهم. هل لقي الجهم؟ لم يلقه، ولكنه أخذ فكرته ودافع عنها، ثم أخذها عن بشر من؟ عدو الإمام أحمد، أحمد بن أبي دؤاد. قال وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمه وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكر أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، طبع باسم مشكل الحديث وبيانه، هو الذي عنه شيخ الإسلام. وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وهو الذي نقضه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه نقض التأسيس. ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار المعتزلي وأبي الحسين البصري من رؤوس المعتزلة كلهم الثلاثة، وأبي الوفاء بن عقيل كان من الحنابلة ودخل في الاعتزال وعابوه عليه وذموه وذكروا أنه رجع عنه وتاب، وأبي حامد الغزالي وهو كذلك تاب في آخر حياته، وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكر في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. أي أن تلك التأويلات التي الآن تداولوها في كتاب ابن فورك في كتاب الرازي هي التي جاء بها من؟ بشر. بل هي التأويلات التي تداولها المعتزلة والرافضة إلى يومنا هذا، ولا تزال تجد الشبه التي يذكرها الآن الرافضة والمعتزلة في كتبهم هو التي ذكرها بشر وأتباع بشر، وقد رد عليها أهل العلم قبل مئات السنين. ومن أحسن النقد في ذلك نقد شيخ الإسلام رحمه الله الذي يسمى بنقد التأسيس، رد على كتاب الرازي وهو من أوسعها، وقبله كتاب الدارمي رحمه الله، نقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد. وسيذكر شيخ الإسلام ويثني عليه قال ولهم كلام حسن في أشياء، أي من سبق ذكرهم، فإنما بينت أن عين تأويلهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، أي هو الذي قعدها وأصلها. وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. أثنى شيخ الإسلام وابن القيم على كتابه هذا. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وكتاباه عثمان بن سعيد، كتاباه مراد النقض على المريسي، وكتابه الرد على الجهمية، كلاهما موجود في المكتب، من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها. وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون الأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. هذا كلام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في الثناء على هذين الكتابين، كتاب الرد على المريسي وكتاب الرد على الجهمية، كلاهما لعثمان بن سعيد الدارمي. هل هو الدارمي صاحب السنن؟ لا، غيره. ذاك الدارمي صاحب السنن أرفع منه طبقة، هذا في زمن البخاري، وذاك شيخ البخاري، ذاك عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ البخاري، نعم، وهذا في زمن البخاري، في طبقة البخاري. قال: ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، هي الفرقة التي تنسب إلى بشر بن غياث، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. بل قد نقل ابن القيم تكفير الجهمية عن 500 عالم من علماء السلف، وهؤلاء منهم، فإن المريسي هو الذي تقلد فكرة الجهم بن صفوان ودعا الناس إليها. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين في بعض النسخ له جواب قول: ثم إذا رأى الأئمة، تبين له الهدى لمن يريد الله هداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، أي هذه الفتوى الحموية يقول ليس هذا موضع البسط، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه. طيب، هذه الكتب التي أشار إليها شيخ الإسلام وذكرها تعتبر أصول كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، مثل كتاب السنن للالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولبان لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر في مصنفاته، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، منها الرد على الجهمية لإمام أحمد، والرد على الجهمية لابن أبي حاتم، والرد على الجهمية للبخاري، والرد على الجهمية للمريسي أو للدارمي وابن مندة وغيرهم. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل ابن أخي الإمام أحمد أو ابن عمه، وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، مشهور كتاب حقه الشيخ الألباني في ضلال الجنة، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، سيأتي. وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية. تقدم معنا خلاف العلماء هل ثبتت له الحيدة أو لا في شرح الطحاوية. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. كل هذه الكتب هي من الكتب التي اعتنت ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان بيانها لعقيدة أهل السنة والجماعة بالأسانيد. وربما الطالب المبتدئ الذي لم يأخذ نصيبا من الكتب التي ألفت بعد في العقائد لا يستطيع أن يأخذ الفائدة المرجوة منها، لكن إذا درس الكتب التي ألفت بعد ذلك ككتب شيخ الإسلام الواسطية والحموية والتدمرية، كتاب أيضا الطحاوي الذي هو العقيدة الطحاوية ونحوها من كتب الاعتقاد، تكون هذه الكتب عونا له على الأخذ من تلك الكتب. وأيضا مما لم يذكره من كتب العقيدة المفيدة كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله، وهذا كتاب السنة لابن أبي زمنين، وهي كلها مطبوعة وهي من الكتب النافعة. وهو قد قال أنه لا يستطيع ذكرها كلها، إنما يشير إلى بعضها. قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروا من الشبه فإنه يسير، أي قد سبق كثير من الشبه رد عليها السلف في الكتب التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل، التعطيل هو بمعنى هذا النفي، رؤوس فرق المعطلة كم هي؟ ثلاث: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هؤلاء كلهم معطلة على اختلاف التعطيل. فإذا أطلق العلماء المعطلة فإنه يشمل هذه الطوائف كلها، وإن كان منهم من عطل تعطيلا كليا كالجهمية، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا كالمعتزلة والأشاعرة، ولكن كلهم يسمون بأهل التعطيل. طيب، بقي أهل التأويل، من مراد بهم؟ غالبا ما يطلع أهل التأويل على الأشاعرة الذين لا يثبتون الصفات إثباتا صحيحا وإنما يؤولونها، فيردون الصفات إلى الإرادة، فالرحمة إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، ونحوها من التأويلات التي يذكرونها، الاستواء والاستيلاء. وشهر تسميته بالتأويل، وإلا في الحقيقة هو ماذا؟ هو تحريف. قال: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ كل هذا يعتبر ما زال شيخ الإسلام يذكر المقدمة، وذكر كلاما في العلو، ثم من الفصل الذي سيأتي بدأ يقرر ما هي عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته، وكيف ينبغي أن يكون سلوك الإنسان في الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ونكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.